بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. قال: عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول مالك رحمه الله، يقول الإمام مالك رحمه الله: مسح الرأس والأذنين. مسح الرأس والأذنين من فروض الوضوء، والأعضاء كلها تغسل إلا هو، فإنه يمسح مسح دون غسل. والمسح يكون للرأس وللأذنين، وقد مر بنا كيفيته، وأنه يبدأ من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه، وكذلك تمسح الأذنان، وقد جاء في الحديث هذه الأذنان من الرأس، أي معنى أي إنهما يمسحان ولا يغسلان، لأنهما ليس من الوجه فيغسلان، وإنما هما من الرأس فيمسحان. وقد جاء ما يدل على أن على إضافة الأذنين إلى الوجه في الدعاء الذي قال: سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره. قال: هو شق سمعه وبصره، فهذا يفيد أن السمع يعني مضاف إلى الوجه، ولكن من ناحية المسح قد جاء ما يدل على أن حكم الرأس، فالأذنان يعتبران من الرأس فيمسحان، ولا يعتبران من الوجه فيغسلان، لأن الوجه يغسل والأذنان لا تتبعه في الغسل، وإنما هما يمسحان ويمسحان مع الرأس. ويمكن أن يكون المسح بماء جديد، ويمكن أن يكون بماء الرأس، لأن اليدين مبللة فيمسح رأسه ويمسح أذنيه. ومسح الأذنين يكون بسبابة تكون في داخل الأذن، والإبهام يدار على ظاهرها، يدار يعني على ظاهرها. وهذا الأثر عن عبد الله بن عمر أنه كان يعني يأخذ ماء أو يضع يأخذ ماء
كان يأخذ الماء بأصبعيه،
يعني معناه كأنه يعني يأتي ماء جديد غير الذي غسل رأسه. وكل منهما صحيح، إن أخذ ماء جديد فصحيح، وإن مسحهما مع الرأس فصحيح. نعم.
قال: عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
قال: عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال: لا، حتى يمسح الشعر بالماء.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن جابر رضي الله عنه أنه قال يعني أنه سئل عن المسح على العمامة قال: لا، حتى يمسح الشعر، يعني مع أنه يمسح الشعر ولا يمسح الشعر ولا يمسح على العمامة، يمسح الشعر ولا يمسح على العمامة، لأنه لا يكون على العمامة. يعني هذا الأثر يعني عن جابر بن عبد الله، وقد جاء ذلك في الترمذي أو في كذا، هذا رقم 102 الترمذي أو أبو داود
اللي جاء في الترمذي. ما هو يا شيخنا؟
ها؟
102 حديث ماذا؟
هذا اللي هو هذا اللي جعله بلاغا أسند، يعني جاء مسندا.
هذا في الترمذي عن عمار بن ياسر قال: سألت جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين فقال: السنة يا ابن أخي. قال: وسألت عن المسح على العمامة فقال: أمس الشعر ماء الماء. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا بشر المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال سألت جابر بن عبد الله.
نعم يعني هذا يعني هذا الأثر هذا الأثر الذي ذكره مع بلاغا يعني لم يذكر له إسناد يعني جاء في سنة الترمذي بهذا الإسناد جاء في الترمذي بهذا الإسناد وهو ثابت لأن فيه يعني فيه عبد الرحمن بن إسحاق وعبد الرحمن بن إسحاق اثنان أحدهما يعني ضعيف والثاني صدوق والضعيف هو عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي والثقة عبد الرحمن بن إسحاق المدني وقد جاء في ترجمة ابن بشر المفضل في تهذيب الكمال تهذيب الكمال أنه يروي عن 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 المدني وعلى هذا فيكون الرجل يعني تعين وأنه المدني وليس الواسطي الذي هو الضعيف. وأما أبو عبيدة ابن عبد الرحمن أبو عبيدة بن عمار بن عمار يقول
أبو عبيدة ابن محمد بن عمار
أبو عبيدة محمد بن عمار هذا ذكر الحافظ في التقريب أنه مقبول ومقبول هو الذي يعول على حديثه إذا اعتضد لكن في تهذيب التهذيب ما يدل على أنه ثقة لأنه وثقه يحيى بن معين وثقه الإمام أحمد وثقه الإمام أحمد فإذا الحديث يعني هذا الذي ذكره يعني الإمام مالك بلاغا جاء ثابتا متصلا يعني عند الترمذي. نعم.
قال عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء.
إيش؟
عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة.
وهذا مثل هذا الأثر عن عروة بن الزبير مثل الذي مر عن جابر مثل الذي مر عن جابر في الطريقة السابقة البلاغ يعني معناه أنه يمسح على الشعر ولا يمسح على العمامة. نعم.
قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه.
نعم.
قال عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير.
وهذا الأثر أيضا يعني عن صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني فيها أنها كانت تنزع خمارها وتمسح على الشعر يعني فهذا مثل ما تقدم بالنسبة للرجال يعني يمسحون على الشعر ويزيلون العمامة والمرأة تزيل الخمار وتمسح على الشعر. نعم.
قال حدثنا مالك عن نافع.
نعم.
قال يحيى وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما.
وهذا أثر عن مالك رحمه الله يعني مطابق للآثار التي تقدمت وأن المسح من الرجل والمرأة على الشعر وليس على الخمار ولا على العمامة. نعم.
قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح رأسه حتى جف وضوءه قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة.
يعني هذا الأثر يعني أنه سئل عن رجل نسي مسح الرأس يعني وصلى فقال إنه يعيد المسح وإذا كان صلى يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء ويعني يبدو أن الأمر في هذا أن المسح يعني هو قائم مقام الغسل المسح قائم مقام الغسل فيكون المسح متصلا به لا يكون يعني بعيدا عنه أو أنه بعد مدة يمسح لأن المسح فرع عن الغسل والغسل يكون متصلا فإذا هذا أيضا الواضح والذي لا إشكال فيه والذي فيه الاحتياط أنه يكون متصلا وأنه لا يفرق بين الغسل وبين المسح بأن هذا يمكن يتأخر الغسل لا يمكن أن يتأخر والمسح أيضا كذلك لا يمكن أن يتأخر. عيد المتين.
قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح رأسه حتى جف وضوءه. قال: أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. أرى أن يمسح برأسه.
الذي يظهر أن المسح أنه قائم مقام الغسل أو بدلا من الغسل، فإذا ما حصل المسح فإنه يمسح ويعني يعيد الوضوء ويمسح.
لأنه جف.
لأن الأعضاء يعني ما تترك حتى يجف الذي قبلها.
لابد من الموالاة.
والموالاة لابد منها. الموالاة لابد منها كما جاء في القرآن.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في المسح على الخفين. قال: عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يأمهم، وقد صلى لهم ركعة، فصلى رسول الله الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أحسنتم.
باب المسح على الخفين.
نعم،
باب المسح على الخفين. ثم ذكر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وأنهم لما يعني لأنه لما تقدموا وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وراءهم توضأ رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني وهذا يصب عليه، وغسل وجهه، ثم أراد أن يغسل يديه إلى المرفقين، وكان عليه جبة شامية يعني ضيقة، فما استطاع أن يظهر يديه مع الجبة من كمي الجبة حتى يغسلها، فأخرجها من الداخل ثم غسلها ومسح رأسه ومسح على الخفين. ثم إنهم يعني ذهبوا، وإذا الجماعة صلوا أمهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد فات ركعة، فصلى الركعة التي بقيت وقام وقضى الركعة الباقية عليه. ففزع الناس يعني من كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنه جاء وأنه صار مأموم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم. وهذا يعني فيه أن هذا هو الموضع الذي جاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مأموما. الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في جميع الصلوات، ولا يعرف أنه صلى مأموما إلا في هذه القصة وفي هذه الحالة التي هي كونه صلى وراء عبد الرحمن بن عوف يعني في هذا الحديث أنه صلى وراء عبد الرحمن بن عوف. والحديث يعني الإسناد
هنا مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة.
هذا من الأوهام التي من أوهام يحيى الليثي، لأنه قال يعني عباد بن زياد من ولد المغيرة، وإنما ولد المغيرة هو عروة ابن المغيرة، وقد جاء في بعض الروايات عروة المغيرة وفي بعضها رجل ولد المغيرة. وعلى هذا فإن يعني قوله أنه يعني من عباد بن زياد من ولد المغيرة هذا غير صحيح، بل يعني ساقط يعني فيه يعني عن رجل من 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 أولاد المغيرة أو عن عروة من أولاد المغيرة. وقد جاء الحديث في صحيح مسلم وهو من رواية عروة بن المغيرة، والحديث 633.
عن بكر بن عبد الله المزني.
نعم.
عن عروة بن المغيرة ابن شعبة عن أبيه.
نعم.
قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحصل عن ذراعيه فضاق كم الجبة، فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومى إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت، فركعنا الركعة التي سبقتنا.
نعم. فهذا الحديث الذي يعني في هذا الإسناد عند مالك الذي فيه يعني وهم، يعني جاء يعني عند مسلم رحمه الله، وبيان ابن المغيرة وأنه عروة، وقد جاء في بعض الروايات يعني التي ليست وهم، لأن الرواية التي فيها عباد بن زياد من ولد المغيرة هذه الوهم، وإنما فيه ساقط وهو يعني رجل، جاء في بعض الروايات رجل من ولد المغيرة، وفي بعضها عروة وهو من ولد المغيرة. نعم.
قال: عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك، حتى قدم سعد فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. قال: فسأله عبد الله، فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط.
ثم ذكر يعني هذا الحديث أو هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه عن سعد بن أبي وقاص عن عبد الله بن عمر أنه يعني رأى سعد بن أبي وقاص وكان أميرا على الكوفة يعني يمسح، فيعني قال له في ذلك، فكأنه لم يكن عنده علم يعني بالمسح عبد الله بن عمر قبل ذلك، فقال: سل أباك، يقوله سعد بن أبي وقاص: سل أباك. فلما قدم المدينة يعني نسي أن يسأله، فلما جاء سعد قال: سألت أباك؟ قال: لا. قال: فسأله فقال إيش عمر؟ ماذا قال عمر؟
إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما.
نعم، إذا أدخلت قدميك في الخفين وهما طاهرتان يعني على طهارة، المقصود بالطهارة طهارة الوضوء، وأنه متطهر طهارة الوضوء، وأنه قد توضأ ومسح عليهما، يعني ومعلوم أن المسح يكون يعني يكون عندما يحصل حدث، وإلا قبل أن يحصل حدث هو على طهارة، قبل أن يحصل حدث هو على طهارة، لو خلعهما قبل أن يعني يحدث فإنه باق على طهارته ولا يؤثر، وإنما الخلع بعد الحدث هو الذي يؤثر، وأنه لا بد أن يعيد الوضوء. فعمر رضي الله عنه قال: إذا أدخلتهما وهما طاهرتان يعني طهارة الوضوء، وإلا فإن المؤمن لا ينجس، وإنما المقصود طهارة الوضوء، فامسح عليهما. إيش قال بعده؟
قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط.
أي نعم. ويعني هذا يعني جاء في صحيح البخاري 202.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره.
نعم.
قال مالك عن نافع وعبد الله بن دينار.
نعم كل منهما ثقة. نعم.
قال مالك عن نافع أن ابن عبد الله بن عمر بال بالسوق ثم توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها.
أعد.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال بالسوق ثم توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن
ابن عمر عبد الله بن عمر
عن عبد الله بن عمر أنه بال يعني في السوق وتوضأ ولم يبق عليه ثم دخل المسجد يعني بعدما توضأ دخل المسجد.
نعم.
بعدما توضأ في جنازة فمسح يعني على خفيه وصلى. وهذا يعني فيه تأخير الغسل أو المسح يعني عن الوضوء. وكما مر أن المسح فرع عن الغسل والغسل لا يتأخر يعني عن غسل الرجلين لا يتأخر عن أعضاء الوضوء، وكذلك ما يقوم مقامه الذي هو المسح إنما يكون يعني متصلا ولا يكون بعد مدة لأن الطهارة يعني تعتبر ما حصلت إلا إذا إذا حصل حدث هو الذي يحتاج إلى مسح، لكن عندما يتوضأ وهو قد حصل منه نقض الحدث فمعنى ذلك أنه أن المسح يكون متصلا ولا يكون منفصلا. فهذا الذي ذكر أنه مسح وأنه متأخر يعني غير واضح، والواضح أنه أن المسح فرع عن الغسل وأنه لا يؤخر عنه كما سبق في أثر سابق. نعم.
قال مالك عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
قال مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش الأشعري أنه قال
مالك عن
سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش.
نعم.
الأشعري.
نعم.
أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن أنس وهو الذي أنه بال وأنه توضأ ويعني مسح على الخفين وتوضأ، هذا يعني المتصل، هذا فيه إن عمله أنه متصل ليس مثل الذي قبله أن تأخر المسح، لأنه بال وتوضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح الخفين وصلى. نعم هذا هو الأصل. نعم.
قال مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش.
سعيد بن الرحمن بن رقيش سعيد بن عبد الرحمن بن يحيى بن رقيش أظن ثقة، شوف شو كان في التقريب.
قال ثقة.
ها؟
التقريب يقول ثقة.
ثقة نعم.
لكن هكذا هو على الصواب.
ويش؟
اسمه
رقيش.
سعيد بن عبد الرحمن.
أين هذا؟ سعيد بن عبد الرحمن بن يحيى في زود جدة.
هكذا؟
هذا في التقريب عندك. في تقريب بن يحيى.
أنا معي المكتبة الجيبية.
لا هو في تقريب بن يحيى.
المكتبة الجيبية بن يزيد.
ابن يزيد نعم. ليس بن يحيى بن يزيد.
لأن عندنا في الحاشية أحسن الله إليك قال ابن الحذة في التعريف قال يحيى بن يحيى في روايته عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن ابن رقيش الأشعري.
إيه.
وهو وهم.
ها.
بس هذا الموجود.
وش الوهم؟ وينه؟
ما أدري أنا لهذا سألتك بارك الله
فيك. إيه
هو وقع وهم في ابن حبان.
ها؟
في الثقات ابن حبان وقع الوهم.
أيوة.
لكن غير هذا قال عبد الله بن رقيش سعيد بن عبد الله بن رقيش قال والصواب سعيد بن عبد الرحمن كما قال الدارقطني في العلل لكن هنا جعل الصواب عبد الرحمن.
أي نعم صح نعم نعم
طيب قال رأيت أنس بن مالك
نعم.
قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ قال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء فأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين.
نعم هذا هو الأصل يعني أن المسح على الخفين إنما يكون إذا أدخلهما على وضوء أما إذا أدخلهما على وضوء على غير وضوء فإن يعني إن ذلك لا يعتبر ولا يمسح عليهما لأن الأصل هو يعني أن المسح فرع عن الغسل والغسل يعني ما وجد يعني وإنما يعني إذا توضأ وأدخلهما وهما طاهرتان عند ذلك يمسح إذا أحدث يمسح إذا أحدث يعني بعد الحدث وأما يعني والحال هذه فإنه ليس يعني ليس يعني ليس لا يكون المسح يعني في حق يعني من أدخلهما على غير طهارة وإنما المسح في من أدخلهما على طهارة فإنه عند ذلك يمسح. أعد المتن.
قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما
نعم ثم بال يعني بعد البول نعم
ثم ردهما في رجليه
نعم لأن ردهما
بعد ما بال
هذا ما يعتبر ما ينفع لازم يتوضأ
نعم. أيستأنف الوضوء؟ قال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء أما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين.
نعم صحيح.
قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى قال ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.
وهذا مثل الذي قبله الذي يعني انه مسح على خفيه ايش له انه
قال وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه
نعم
فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى قال ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.
يعني هذا مثل الذي تقدم أن المسح يعني فرع عن الأصل فرع عن الأصل الذي هو الغسل وأنه يعني لابد يعني من المسح وأنه لا يكفي أنه يمسح يعني بعد مدة بل لابد أن يكون المسح متصلا. أعيد المثل.
قال يحيى وسئل عن مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى قال ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.
الذي يبدو والله أعلم أن الأصل أن الفرع تبع الأصل وأنه يحتاج إلى أن يعيد الوضوء. نعم.
قال يحيى سئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء قال لينزع خفيه ثم ليتوضأ ويغسل رجليه.
يعني كأنه غسل رجليه على غير طهارة يعني كأنه غسل رجليه يعني ليس غسل لغوي وليس الغسل الشرعي اللي هو الوضوء يعني مثلا غسل رجليه ثم لبس ما ينفع وإنما ينفع إذا لبسهما على كمال الطهارة ولا يكفي أنه يغسل رجليه مثلا لنظافة أو ما إلى ذلك ثم يلبس فإن هذا اللبس وجوده مثل عدمه لا علاقة له بالطهارة وإنما عليه أن يتوضأ الوضوء الكامل ثم يلبس الخفين ويمسح عليهم. أما كونه يلبس الخفين يعني بعد أن غسلهما للنظافة يعني الوضوء الذي هو الوضوء اللغوي وليس الشرعي, فإن مثل ذلك لا يكون مسح, وإنما يمسح إذا أدخلهما طاهرتين طهارة الوضوء. نعم.
لا لا, في المسألة اللي قبلها الظاهر أن الموالاة عند المالكية لهم فيها تفصيل, فإذا أجاز قال يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء مع أنه جف الوضوء.
إيه.
الزرقاني يقول,
ما أدري,
الزرقاني أحسن الله إليك, أقرأ من كلامه, قال ولا يعيد الوضوء لأن الفور والموالاة إنما تشرع مع القدرة والذكر, والسؤال إيه؟ أنه سهى.
إيه. على كل, إذا كان هذا عند المالكية بهذه الطريقة, لكن الذي يبدو ويظهر أن المسألة لابد فيها من 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 الترتيب, وأن المسح فرع عن الغسل. نعم.
أحسن الله إليك. في البداية, بداية المجتهد يقول ابن رشد, فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة, ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت.
نعم.
وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: العمل في المسح على الخفين. قال: عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين, قال: وكان لا يزيد إذا مسح الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما.
أعد.
العمل في المسح على الخفين.
نعم.
مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين, قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما.
يعني هذا هو الأصل وهذا هو
الترجمة. الله يسلمك.
نعم.
الترجمة سلمك الله.
إيش؟
ما المراد من الترجمة؟
إيش؟
الترجمة.
وإيش
بارك الله فيك. قال: العمل في المسح على الخفين.
يعني العمل المسح على الخفين, يعني الطريقة التي يكون بها المسح, والطريقة التي يكون المسح أنه يمسح على ظهور على ظهور, ولأنه لا تمسح البطون. وقد ذكر يعني هذا الأثر الذي فيه أنه المسح على الظهور, وهذا هو الصحيح, وهذا هو الذي جاء ما يدل عليه. وجاء أثر بعده الذي يشل بعده اللي قال
مالك أنه سأل ابن شهاب.
نعم.
عن المسح على الخفين كيف هو, فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما.
هذا
قال يحيى.
نعم.
أيوة. قال يحيى, قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك.
يعني معناه أن المسح يكون لأسفل القدم ولظهره, والأثر الأول يعني عن الزهري هو
الأول عن عروة, والثاني عن الزهري.
نعم. يعني عن عروة, والمسح يعني يكون على الظهور, وأما الأثر الثاني الذي هو على البطون والظهور فهذا يعني هو الذي يخالف الأول, والصحيح هو الأول. وقد جاء ما يدل, قد جاء يعني في الحديث ما يدل على أن المسح إنما يكون للظهور, كما جاء عن علي رضي الله عنه في قوله: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من علاه. والحديث يعني عند أبي داود 162.
عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه, وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه.
وهذا يعني فيه يعني بيان أن المسح أن يكون على ظهر القدمين, وأنه يعني يقول يعني لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه, لكن الدين هو بالاتباع, والاتباع إنما جاء للمسح على 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 ظهر على ظهر الخفين. وهذا الذي جاء عن علي يعني فيه ما هو موقوف وفيه ما هو مرفوع, ما مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على ظهر القدمين. وعلي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي وإنما الدين هو بالاتباع وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان مسح أسفل الخف أولى من عليه، لكن إذا جاء الدليل لا يصار إلى رأي ولا يصار إلى شيء سواه. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم.
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه.
نعم.
ثم قال مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك.
لكن الحديث هذا الذي جاء عن علي رضي الله عنه يدل على أن المسح على الخفين لما يكون على الظهور وليس على البطون، يعني لا أن يعني تؤتى بالبطون وحدها ولا أن تكون مع الظهور، بل مع الظهور فقط، المسح على الظهور فقط ولا يضاف إليه مسح البطون. نعم.
مالك عن ابن شهاب.
نعم. محمد مسلم بن عبيد الله.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في الرعاف.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. الآن المسح يعني على القول بهذا، هل هو يعني على وجه المسح الخفين أعلاه أسفله، هل هو القول بالوجوب؟ كأن يعني أبو الرشد يشير إلى شيء آخر.
وش هو المسح على ظهر الخفين؟
إيه أسفل أسفل، أما الأعلى كما ذكرتم. لأنه يقول بارك الله فيك المسألة الثانية، وأما تحديد المحل فاختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار، فقال قوم إن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف، وإن مسح الباطن أعني أسفل الخف، وإن مسح الباطن أعني أسفل الخف مستحب، ومالك أحد من رأى هذا.
بس ما هناك دليل على هذا.
ثم قال وعطف عليه والشافعي، ومنهم من أوجب مسح ظهورهما وبطونهما، وهو مذهب ابن نافع من أصحاب مالك.
وهذا هو الأثر اللي عندنا هذا، أقول مطابق الأثر اللي عندنا هذا الأخير، جمع بين الظهور والبطون.
لكن أحسن الله إليك، يعني هل نفهم هذا أنك يرى الوجوب المسح، ولا القول الأول استحباب؟ يعني فعل ذلك قال وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك،
يعني هذا أول كلام يدل على أنه يعني أحب إليه، لكن الحق والذي دل عليه الدليل هو الظهور كما جاء في حديث علي الذي جمع بين يعني بين الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان أن الأصل هو الاتباع، وأنه لا يصار إلى شيء يعني من ناحية العقل، بل التعويل على 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 النص، وإن كان العقل يعني فيه أن هذا قد يكون أولى، يعني أنه يمسح على الأسفل لأنه هو الذي يطأ تحصل الوطأ عليه، لكن السنة جاءت بأنه يمسح على أعلى.
شيخنا سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش قال البخاري روى عنه مالك بن أنس هو مدني، وقال ابن أبي أويس هو الأسدي،
هو
الأسدي رأى أنس بن مالك، وقال محمد وقال يحيى بن يحيى في روايته عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش الأشعري وهو وهم، فكأن الوهم في نسبته يا شيخنا.
الأشعري
هذا
الأشعري يعني نسبة في الأشعري يعني.
نعم كذا يظهر الشيخ
ما دي والله هو يعني الكلام على النسبة لا شك الكلام هذا
الوهم يعني في النسبة ليس في الرواية. روى مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن
رقيش. من اللي قال وهم؟
هذا شو اسمه ابن حذة.
ايه ما ادري.
ولذلك لما جاء في الرواية حذف كلمة الأشعري قال روى مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتى ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح الخفين ثم جاء المسجد فصلى. فحذف كلمة الأشعري التي وقعت عندنا.
إيش؟
فحذف كلمة الأشعري التي وقعت عندنا. هذه إيش الرواية؟
لكن اللي في التقريب وش قال فيه؟ اللي في التقريب لما ذكره في التقريب
قال سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش بالقاف والشين المعجمة مصغر الأسدي المدني.
إيه ما قال الأشعري.
لا الزرقاني وش قال شرح الزرقاني راح. شيخنا أكثر الأسئلة جاءتنا قضية المسح بالعمامة. يعني الآن اللي فهمنا من الروايات اللي مرت أنه لا يمسح على العمامة.
إيه نعم.
وتعلمون بارك الله فيكم الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة.
وين الحديث؟ هو بعض العلماء قال إن العمامة إذا كانت يعني مشدودة وفكها يعني في صعوبة إنه يمسح على المقدم وعلى العمامة. لكن إذا كان في حديث فالحديث هو هو هو, هو العمدة.
هذا مسلم في صحيح مسلم.
ها؟
في صحيح مسلم شيخنا.
الحديث
عن ابن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته.
هذا نفس الحديث اللي نفس في الحديث الذي مر بنا اللي في صحيح مسلم ذاك اللي فيه أن صلى عبد الرحمن بن عوف بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا في رواية ابنه.
هكذا جاء مهمة
تابع له ولا في مكان آخر؟ إيش رقم الحديث؟
نعم نعم لما انتهى بالحديث الأول شيخنا.
نعم بنفس الموضوع.
بعد ذلك نعم أردفه وراءه.
نفس
تماما.
أيوة.
قال حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته.
ما دام ثبت
ثم جاء بعده برواية أخرى
ما دام ثبت. لكن هذا إنما يكون إذا كان مشدودة شد محكم. أما إذا كانت أنها يعني موضوع وضع كذا فإزالتها هو الذي ينبغي. وإنما مثل ما يمسح على 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 الخفين يكونها يعني مدخلة وهذا يعني إذا كانت العمامة مشدودة هذا هو الذي. وأما إذا كانت أنها مثل الأشياء التي نلبس نحن هذه لا لابد أن تزال.
وذلك النووي رحمه الله عنوان لهذا الحديث الذي ذكرتموه سابقا وهذه الروايات كلها تحت باب المس على الناصية والعمامة.
إيه أنا كل ما دام ثبت الحديث خلاص ما لا كلام لا كلام لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعده على طول الحديث.
نعم نعم.
رقمه كم 600 وكم
ترقيمات اللي معنا شيخنا غير لأن الحديث الأول اللي ذكرتموه 656
633 هو.
لا
هذا كم
اللي أنت تقول بارك الله فيك لقيناه هنا في الجيبية 656.
ايه 656.
نعم
يعني بينها أرقام أقول عدد من الأرقام.
لأ هذا هو الباب. من عنوان نزل الحديث.
والحديث بعده على طول.
نعم.
بعده مباشرة.
مباشرة 57.
ها؟
57 657.
نعم.
في البخاري شيخنا باب المسح الخفين.
إيه.
قال حدثنا عبدان. قال أخبرنا عبد الله. قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية. عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن هذا الحديث ثبت في المسح على العمامة. أقول الحديث عند البخاري وعند مسلم المسح على العمامة، لكن كما قلت يعني إذا كانت مشدودة وليست يعني شيء موضوع، الموضوع يزال.
الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام اختار رواية الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
لا بس اللي في البخاري ومسلم يكفي يكفي أو لا؟
إذا جاء نهر الله
مطاره نهر معقل.
هذه كان يكررها الشيخ عمر رحمة الله عليه.
ها؟
الشيخ عمر الله يغفر له.
ها؟
دائما يقول الكلمة ذي.
هالكلمة ذي؟
نعم.
يا جانا الله فطرنا في المعقل.
نعم. أحسن الله إليك. انتهينا من العمامة ننتقل إلى الخمار.
نعم.
المسح على الخمار. هذه امرأة كبيرة في السن تمسح فوق خمارها لأن رأسها يضره إذا يضرها إذا بللته بالماء.
والله ما أدري عنها عن صحة هذا. شلون يعني المسح؟ أولا ليس غسل وإنما هو إجراء للماء أو إجراء لليدين المبللة يعني. فما أدري عن أقول مثل هذا والله أعلم أنه ما ينبغي لها أن تفعل وإنما تمسح ولا وإن شاء الله ما يضرها. ما أدري عن صحة الكلام هذا. مجرد المسح يؤلم الرأس. قد يكون الدلك ولا كونه يعني يدلك ويغسل هذا يمكن، لكن بس مجرد المسح.
لأن شيخ الله يسلمك قد جاء هذا اللفظ عند الإمام أحمد في مسنده
وهو
قال كنت مع سلمان الفارسي فرأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن ينزع خفيه فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته ويمسح بناصيته. وقال سلمان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره.
وعلى
خماره
يعني يطلق عليه خمار.
هذا كلام شو اسمه
العمامة. العمامة
قال هكذا قال يمسح على خفيه وعلى خماره. الأرناؤوط في التعليق عليه قالوا المرفوع منه صحيح لغيره.
إيه لكن بس الخمار بس
إطلاق الخمار.
إطلاق الخمار بس على العمامة. إطلاق الخمار للنساء.
في النساء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخمار والخفين. حكم الألباني
إذن يطلق عليه خمار. يطلق عليه خمار مع أنه الأصل للنساء.
حديث عمرو بن أمية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه.
إيه
هذا 205.
كم؟
205.
205؟
نعم.
أنا قريب من ذاك الرقم اللي تو قلنا 202.
الأحاديث يعني العظيم أبادي في عون المعبود.
إيه.
لما انتهى من الشرح الباب أبو داود باب قال باب المسح على العمامة. وذكر فيه حديثين.
خلاص ما دام عند البخاري ومسلم.
لا بس أنا أريد أن أبين لك يا بارك الله فيك الأحاديث. قال قلت أحاديث المسح على العمامة أخرجها البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجة وغير واحد من الأئمة من طرق قوية متصلة الأسانيد.
إيه.
وذهب إليه جماعة من السلف كما عرفت. أما ذكر الخمار فهو موجود عند مسلم
بالنسبة للرجل،
لا مسح النبي صلى الله عليه وسلم كحديث كعب بن عجرة عن بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار
عند مسلم.
نعم.
رقم كم
هذا رقم ايش؟ اذا صحت
مسح اطلاق الخمار يعني معناه انه يطلق على كما يطلق على المرأة يطلق على الرجل.
أحسن الله إليك. الشيخ عبد العزيز رحمه الله لما سئل عن مسألة المرأة التي تريد أن تمسح رأسها لكن من فوق الملابس، فأجاب رحمه الله قال ليس لها ذلك، بل عليها أن تمسح الرأس نفسه كما أن الرجل يمسح رأسه أيضا، لكن إن كان عليها خمار قد حنكته أو حنكت به رأسها ويشق عليها نزعه مسحت عليه يوم وليلة إذا كانت لبسته على طهارة، كالرجل إذا لبس العمامة على طهارة يوما وليلة يمسح عليها يوما وليلة بعد الحدث إذا كانت عمامة محنكة،
يعني مشدودة، لابد كلها مشدودة لا المرأة ولا الرجل.
نعم
نعم.
لأن حل
نزعها في صعوبة.
نعم
نعم.
لأن حلها قد يشق بعض المشقة، وهكذا الخمار المحنك على المرأة. نعم. اللي قد ربطته وحنكته على رأسها ولبسته على طهارة فإنها لها أن تمسح يوما وليلة كالخفين كما تمسح الخفين يوم وليلة كالرجل. أما خمار مطروح على الرأس هكذا عادي فهذا لا يمسح عليه، يزال ويمسح على الرأس، أو عمامة لبستها على غير طهارة لا تمسح عليها تزيلها، أو زاد على الوقت على يوم وليلة تزيلها كالرجل سواء.
هو المقصود أنه في مشقة نزعة، المشقة في نزع مشقة، أما إذا كان أنه نزع خفيف يعني هذا الأصل يصار إلى الأصل ولا يصار إلى الفرع.
أحسن الله إليك. يقول إذا كانت المرأة تتوضأ أمام الناس يوجد رجال غير محارم هل يجوز لها أن تمسح على خمارها؟
لا يجوز لها أن تتوضأ أمام الرجال أبد، تتوضأ أمام محارمها أمام الرجال مثل ما مرنا في الحديث ذاك الذي كانوا الرجال والنساء جميعا، قلنا هذا كان قبل الحجاب، إن هذا كان قبل الحجاب وبعد الحجاب إنما يكون مع المحارم فقط.
أحسن الله إليك. بعض الناس يغسل رجله اليمنى في الوضوء ثم يلبس الجورب الأيمن، ثم يغسل رجله اليسرى ثم يلبس الجورب الأيسر.
والله الأولى للإنسان ما يفعل هذا، لأنه يعني يكمل الطهارة ويلبسها يعني بعد كمال الطهارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. قال عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول مالك رحمه الله، يقول الإمام مالك رحمه الله ما مسح الرأس والأذنين. مسح الرأس والأذنين من فروض الوضوء، والأعضاء كلها تغسل إلا هو فإنه يمسح مسح دون غسل، والمسح يكون للرأس وللأذنين. وقد مر بنا كيفيته، وأنه يبدأ من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه، وكذلك تمسح الأذنان. وقد جاء في الحديث هذه الأذنان من الرأس، أي معنى أي إنهما يمسحان ولا يغسلان، لأنهما ليس من الوجه فيغسلان، وإنما هما من رأسه فيمسحان. وقد جاء ما يدل على أن على إضافة الأذنين إلى الوجه في الدعاء الذي قال سجد وجهه الله الذي خلقه وشق سمعه وبصره, قال هو شق سمعه وبصره, فهذا يفيد أن السمع يعني مضاف إلى الوجه, ولكن من ناحية المسح قد جاء ما يدل على أن حكم الرأس, فالأذنان يعتبران من الرأس فيمسحان ولا يعتبران من الوجه فيغسلان, لأن الوجه يغسل والأذنان لا تتبع لا 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 تتبعه في الغسل, وإنما هما يمسحان ويمسحان مع الرأس. ويمكن أن يكون المسح بماء جديد ويمكن أن يكون بماء الرأس, لأن اليدين مبللة فيمسح رأسه ويمسح أذنيه, ومسح الأذنين يكون بسبابة تكون في داخل الأذن, والإبهام يدار على ظاهرها, يدار يعني على ظاهرها. وهذا الأثر عن عبد الله بن عمر أنه كان يعني يأخذ ماء أو يضع يأخذ ماء
كان يأخذ الماء بأصبعيه,
يعني معناه كأنه يعني يأتي ماء جديد غير الذي غسل رأسه. وكل منهما صحيح, إن أدخل ماء جديد فصحيح, وإن مسحه مع الرأس فصحيح. نعم.
قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
قال عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن جابر رضي الله عنه أنه قال يعني أنه سئل عن المسح على العمامة قال لا حتى يمسح الشعر, يعني مع أنه يمسح الشعر ولا يمسح الشعر ولا يمسح على العمامة, يمسح الشعر ولا يمسح على العمامة, لأنه لا يكون على العمامة. يعني هذا الأثر يعني عن جابر بن عبد الله, وقد جاء ذلك في الترمذي أو في كذا, هذا رقم 102 ما الترمذي أو أبو داود
اللي جاء في الترمذي, ما هو يا شيخنا؟
ها؟
102 حديث ماذا؟
هذا اللي هو هذا اللي جعله بلاغا أسند, يعني جاء مسندا.
هذا في الترمذي عن عمار بن ياسر قال سألت جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين فقال السنة يا ابن أخي, قال وسألت عن المسح على العمامة فقال أمس الشعر ماء الماء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال سألت جابر بن عبد الله.
نعم, يعني هذا يعني هذا الأثر الذي ذكره مع بلاغا يعني لم يذكر له إسناد, يعني جاء في سنة الترمذي بهذا الإسناد, جاء في الترمذي بهذا الإسناد وهو ثابت, لأن فيه يعني فيه عبد الرحمن بن إسحاق, وعبد الرحمن بن إسحاق اثنان, أحدهما يعني ضعيف والثاني صدوق, والضعيف هو عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي, والثقة عبد الرحمن بن إسحاق المدني. وقد جاء في ترجمة ابن بشر المفضل في تهذيب الكمال أنه يروي عن المدني, وعلى هذا فيكون الرجل يعني تعين, وأنه المدني وليس الواسطي الذي هو الضعيف. وأما أبو عبيدة ابن عبد الرحمن أبو عبيدة ابن عمار يقول
أبو عبيدة ابن محمد ابن عمار,
أبو عبيدة محمد ابن عمار, هذا ذكر الحافظ في التقريب أنه مقبول, ومقبول هو الذي يعول على حديثه إذا اعتضد, لكن في تهذيب التهذيب ما يدل على أنه ثقة، لأنه وثقه يحيى بن معين وثقه الإمام أحمد وثقه الإمام أحمد، فإذا الحديث يعني هذا الذي ذكره يعني الإمام مالك بلاغا جاء ثابتا متصلا يعني عند الترمذي. نعم.
قال عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء.
إيش؟
عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة،
وهذا مثل هذا الأثر عن عروة بن الزبير مثل الذي مر عن جابر، مثل الذي مر عن جابر في الطريقة السابقة البلاغ، يعني معناه أنه يمسح على الشعر ولا يمسح على العمامة. نعم.
قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه.
نعم.
قال عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير.
وهذا الأثر أيضا يعني عن صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني فيها أنها كانت تنزع خمارها وتمسح على الشعر، يعني فهذا مثل ما تقدم بالنسبة للرجال، يعني يمسحون على الشعر ويزيلون العمامة، والمرأة تزيل الخمار وتمسح على الشعر. نعم.
قال حدثنا مالك عن نافع.
نعم.
قال يحيى وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما.
وهذا أثر عن مالك رحمه الله يعني مطابق للآثار التي تقدمت، وأن المسح من الرجل والمرأة على الشعر وليس على الخمار ولا على العمامة. نعم.
قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح رأسه حتى جف وضوءه، قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة.
يعني هذا الأثر يعني أنه سئل عن رجل نسي مسح الرأس يعني وصلى، فقال إنه يعيد المسح، وإذا كان صلى يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، ويعني يبدو أن الأمر في هذا أن المسح يعني هو قائم مقام الغسل، المسح قائم مقام الغسل، فيكون المسح متصلا به لا يكون يعني بعيدا عنه أو أنه بعد مدة يمسح، لأن المسح فرع عن الغسل والغسل يكون متصلا، فإذا هذا أيضا الواضح والذي لا إشكال فيه والذي فيه الاحتياط أنه يكون متصلا، وأنه لا يفرق بين الغسل وبين المسح، بأن هذا يمكن يتأخر، الغسل لا يمكن أن يتأخر، والمسح أيضا كذلك لا يمكن أن يتأخر. أعيد المتن.
قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ.
نعم.
فنسي أن يمسح رأسه حتى جف وضوءه.
نعم.
قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة.
نعم. نعم.
أرى أن يمسح برأسه.
نعم. الذي يظهر أن المسح أنه قائم مقام الغسل أو بدلا من الغسل، فإذا ما حصل المسح فإنه يمسح ويعني يعيد الوضوء ويمسح. نعم.
لأنه جف.
نعم. لأن الأعضاء يعني ما تترك حتى يجف الذي قبلها. نعم.
لابد من الموالاة.
نعم، والموالاة لابد منها. نعم. الموالاة لا بد منها كما جاء في القرآن.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في المسح على الخفين. قال عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك، قال المغيرة فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يأمهم وقد صلى لهم ركعة فصلى رسول الله الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أحسنتم.
باب المسح على الخفين.
نعم.
باب المسح على الخفين. ثم ذكر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وأنهم لما يعني لأنه لما تقدموا وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وراءهم وتوضأ رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني وهذا يصب عليه وغسل وجهه ثم أراد أن يغسل يديه إلى المرفقين وكان عليه جبة شامية يعني ضيقة فما استطاع أن يظهر يديه مع الجبة من كمي الجبة حتى يغسلها فأخرجها من الداخل ثم غسلها ومسح رأسه ومسح على الخفين ثم إنهم يعني ذهبوا وإذا الجماعة صلوا أمهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد فات ركعة فصلى الركعة التي بقيت وقام وقضى الركعة الباقية عليه ففزع الناس يعني من كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنه جاء وأنه صار مأموم والرسول صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم. وهذا يعني فيه أن هذا هو الموضع الذي جاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مأموما. الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في جميع الصلوات ولا يعرف أنه صلى مأموما إلا في هذه القصة وفي هذه الحالة التي هي كون صلى وراء عبد الرحمن بن عوف يعني في هذا الحديث أنه صلى وراء عبد الرحمن بن عوف. والحديث يعني الإسناد
هنا مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة.
هذا من الأوهام التي من أوهام يحيى الليثي لأنه قال يعني عباد بن زياد من ولد المغيرة وإنما ولد المغيرة هو عروة ابن المغيرة وقد جاء في بعض الروايات عروة المغيرة وفي بعضها رجل ولدي المغيرة. وعلى هذا فإن يعني قوله أنه يعني من عباد بن زياد بولد المغيرة هذا غير صحيح بل يعني ساقط يعني فيه يعني عن رجل من أولاد المغيرة أو عن عروة من أولاد المغيرة. وقد جاء الحديث في صحيح مسلم وهو من رواية عروة بن المغيرة والحديث 633
عن بكر بن عبد الله المزني.
نعم.
عن عروة بن المغيرة ابن شعبة عن أبيه.
نعم.
قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحصل عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا.
نعم. فهذا الحديث الذي يعني في هذا الإسناد عند مالك الذي فيه يعني وهم يعني جاء يعني عند مسلم رحمه الله وبيان ابن المغيرة وأنه عروة وقد جاء في بعض الروايات يعني التي ليست وهم، لأن الرواية التي فيها عباد بن زياد من ولد المغيرة هذه الوهم، وإنما فيه ساقط وهو يعني رجل، جاء في بعض الروايات رجل من ولد المغيرة، وفي بعضها عروة وهو من ولد المغيرة. نعم.
قال عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه، فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال أسألت أباك؟ فقال لا. قال فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط.
ثم ذكر يعني هذا الحديث أو هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه عن سعد بن أبي وقاص عن عبد الله بن عمر أنه يعني رأى سعد بن أبي وقاص وكان أميرا على الكوفة يعني يمسح، فيعني قال له في ذلك، فكأنه لم يكن عنده علم يعني بالمسح عبد الله بن عمر قبل ذلك، فقال سل أباك، يقوله سعد بن أبي وقاص سل أباك. فلما قدم المدينة يعني نسي أن يسأله، فلما جاء سعد قال سألت أباك؟ قال لا. قال فسأله فقال إيش عمر؟ ماذا قال عمر؟
إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما.
نعم، إذا أدخلت قدميك في الخفين وهما طاهرتان يعني على طهارة، المقصود بالطهارة طهارة الوضوء، وأنه متطهر طهارة الوضوء، وأنه قد توضأ ومسح عليهما يعني، ومعلوم أن المسح يكون يعني يكون عندما يحصل حدث، وإلا قبل أن يحصل حدث هو على طهارة، قبل أن يحصل حدث هو على طهارة، لو خلعهما قبل أن يعني يحدث فإنه باق على طهارته ولا يؤثر، وإنما الخلع بعد الحدث هو الذي يؤثر، وأنه لا بد أن يعيد الوضوء. فعمر رضي الله عنه قال إذا أدخلتهما وهما طاهرتان يعني طهرة الوضوء، وإلا فإن المؤمن لا ينجس، وإنما المقصود طهرة الوضوء، فامسح عليهما. إيش قال بعده؟
قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط.
أي نعم. ويعني هذا يعني جاء في صحيح البخاري 202
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسعى الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره.
نعم.
قال مالك عن نافع وعبد الله بن دينار.
نعم، كل منهما ثقة. نعم.
قال مالك عن نافع أن ابن عبد الله بن عمر بال بالسوق ثم توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها.
أعد.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال بالسوق ثم توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن
ابن عمر عبد الله بن عمر
عن عبد الله بن عمر أنه بال يعني في السوق وتوضأ ولم يبق عليه، ثم دخل المسجد يعني بعدما توضأ دخل المسجد.
نعم.
بعدما توضأ في جنازة فمسح يعني على خفيه وصلى، وهذا يعني فيه تأخير الغسل أو المسح يعني عن, 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 عن الوضوء. وكما مر أن المسح فرع عن الغسل, والغسل لا يتأخر يعني عن, عن غسل الرجلين لا يتأخر عن, عن أعضاء الوضوء, وكذلك ما يقوم مقامه الذي هو المسح إنما يكون يعني متصلا ولا يكون بعد مدة, ولا يكون بعد مدة, لأن الطهارة يعني تعتبر ما حصلت إلا إذا يعني إذا حصل حدث هو الذي يحتاج إلى مسح. لكن عند يعني عندما يتوضأ وهو قد حصل منه نقض الحدث, فمعنى ذلك أنه أن المسح يكون متصلا ولا يكون منفصلا. فهذا الذي ذكر أنه مسح وأنه متأخر يعني غير واضح, والواضح أنه أن المسح فرع عن الغسل وأنه لا يؤخر عنه كما سبق في أثر سابق. نعم.
قال مالك عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
قال مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش الأشعري أنه قال
مالك عن
سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش.
نعم.
الأشعري.
نعم.
أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن أنس, وهو الذي أنه بال وأنه توضأ ويعني مسح على الخفين وتوضأ, هذا يعني المتصل, هذا فيه أن عمله أنه متصل ليس مثل الذي قبله أن تأخر المسح, لأنه بال وتوضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح الخفين وصلى. نعم. هذا هو الأصل. نعم.
قال مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش.
سعيد بن الرحمن بن رقيش, سعيد بن عبد الرحمن بن يحيى بن رقيش, أظنه ثقة, شوف شكال في التقريب.
قال ثقة.
ها؟
التقريب يقول ثقة.
ثقة. نعم.
لكن هكذا هو على الصواب.
ويش
اسمه؟
رقيش
سعيد بن عبد الرحمن.
اين هذا سعيد بن عبد الرحمن بن يحيى في زود جدة
هكذا؟
هذا في التقريب عندك, في التقريب بن يحيى.
أنا معي المكتبة الجيبية.
لا لا, هو في التقريب بن يحيى.
المكتبة الجيبية بن يزيد.
ابن يزيد, ابن يزيد. نعم. ليس ابن يحيى, ابن يزيد.
لأن عندنا في الحاشية أحسن الله إليك قال ابن الحذة في التعريف قال يحيى بن يحيى في روايته عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن ابن رقيش الأشعري.
إيه؟
وهو وهم.
ها.
بس هذا الموجود.
وش الوهم؟ وينه؟
ما أدري أنا, لهذا سألتك بارك الله فيك. هو وقع وهم في ابن حبان. في الثقات ابن حبان وقع الوهم.
أيوة.
لكن غير هذا قال عبد الله بن رقيش سعيد بن عبد الله بن رقيش, قال والصواب سعيد بن عبد الرحمن كما قال الدارقطني في العلل, لكن هنا جعل الصواب عبد الرحمن.
اي نعم.
طيب. قال رأيت أنس بن مالك.
نعم.
قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ قال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه, وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء, فأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين.
نعم. هذا هو الأصل, يعني أن المسح على الخفين إنما يكون إذا أدخلهما على وضوء, أما إذا أدخلهما على وضوء على غير وضوء فإن يعني إن ذلك لا يعتبر ولا يمسح عليهما, لأن الأصل هو يعني أن المسح فرع عن الغسل, والغسل يعني ما وجد يعني, وإنما يعني إذا توضأ وأدخلهما وهما طاهرتان عند ذلك يمسح إذا أحدث, يمسح إذا أحدث يعني بعد الحدث. وأما يعني والحال هذه فإنه ليس يعني ليس يعني ليس لا يكون المسح يعني في حق يعني من أدخلهما على غير طهارة, وإنما المسح في من أدخلهما على طهارة فإنه عند ذلك يمسح. أعيد المتن.
قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما.
نعم, ثم بال يعني بعد البول. نعم,
ثم ردهما في رجليه.
نعم, لأن ردهما
بعد ما بال
هذا ما يعتبر, ما ينفع, لازم يتوضأ.
نعم. أيستأنف الوضوء؟ قال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه, وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء. أما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين.
نعم, صحيح.
قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى, قال: ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.
وهذا مثل الذي قبله, الذي يعني انه مسح على خفيه. ايش له انه
قال: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه.
نعم.
فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى, قال: ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.
يعني هذا مثل الذي تقدم أن المسح يعني فرع عن الأصل, فرع عن الأصل الذي هو الغسل, وأنه يعني لا بد يعني من المسح, وأنه لا يكفي, وأنه لا يكفي أنه يمسح يعني بعد مدة, بل لا بد أن يكون المسح متصلا. أعيد المثل.
قال يحيى: وسئل عن مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى, قال: ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.
الذي يبدو والله أعلم أن الأصل أن الفرع تبع الأصل, وأنه يحتاج إلى أن يعيد الوضوء. نعم.
قال يحيى: سئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء, قال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ ويغسل رجليه.
يعني كأنه غسل رجليه على غير طهارة, يعني كأنه غسل رجليه يعني ليس غسل لغوي وليس الغسل الشرعي اللي هو الوضوء, يعني مثلا غسل رجليه ثم لبس ما ينفع, وإنما ينفع إذا لبسهما على كمال الطهارة. ولا يكفي أنه يغسل رجليه مثلا لنظافة أو ما إلى ذلك ثم يلبس, فإن هذا اللبس وجوده مثل عدمه, لا علاقة له بالطهارة, وإنما عليه أن يتوضأ الوضوء الكامل ثم يلبس الخفين ويمسح عليهما. أما كونه يلبس الخفين يعني بعد أن غسلهما للنظافة يعني الوضوء الذي هو الوضوء اللغوي وليس الشرعي, فإن مثل ذلك لا يكون مسح, وإنما يمسح إذا أدخلهما طاهرتين طهارة الوضوء. نعم.
لا, لا, في المسألة اللي قبلها الظاهر أن الموالاة عند المالكية لهم فيها التفصيل, فإذا أجاز قال يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء مع أنه جف الوضوء.
إيه.
الزرقاني يقول,
ما أدري,
الزرقاني أحسن الله إليك, أقرأ من كلامه, قال: ولا يعيد الوضوء لأن الفور والموالاة إنما تشرع مع القدرة والذكر. والسؤال أيه؟ أنه سهى.
أيه؟ على كل, إذا كان هذا عند المالكية بهذه الطريقة, لكن الذي يبدو ويظهر أن المسألة لا بد فيها من الترتيب, وأن المسح فرع عن الغسل. نعم.
أحسن الله إليك. في البداية, بداية المجتهد, يقول ابن رشد: فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة، ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء. قال رحمه الله تعالى: العمل في المسح على الخفين. قال: عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما.
أعد.
العمل في المسح على الخفين.
نعم.
مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما.
يعني هذا هو الأصل وهذا هو الصحيح.
الله يسلمك.
نعم.
الترجمة سلمك الله.
إيش؟
ما المراد من الترجمة؟
إيش؟
الترجمة.
وإيش
بارك الله فيك. قال: العمل في المسح على الخفين.
يعني العمل المسح على الخفين، يعني الطريقة التي يكون بها المسح، والطريقة التي يكون المسح أنه يمسح على ظهور على ظهوره، ولأنه لا تمسح البطون. وقد ذكر يعني هذا الأثر الذي فيه أنه يمسح على الظهور، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الذي جاء ما يدل عليه. وجاء أثر بعده الذي يشل بعده اللي قال
مالك أنه سأل ابن شهاب.
نعم.
عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما.
هذا
قال يحيى.
نعم.
قال يحيى. قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك.
يعني معناه أن المسح يكون لأسفل القدم ولظهره، والأثر الأول يعني عن الزهري هو
الأول عن عروة، والثاني عن الزهري.
نعم. يعني عن عروة، والمسح يعني يكون على الظهور، وأما الأثر الثاني الذي هو على البطون والظهور فهذا يعني هو الذي يخالف الأول، والصحيح هو الأول. وقد جاء ما يدل، قد جاء يعني في الحديث ما يدل على أن المسح إنما يكون الظهور، كما جاء عن علي رضي الله عنه في قوله: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. والحديث يعني عند أبي داود 162.
عن عبدي خير عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه.
وهذا يعني فيه يعني بيان أن المسح أنه يكون على ظهر القدمين، وأنه يعني يقول يعني لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لكن الدين هو بالاتباع، والاتباع إنما جاء للمسح على ظهر الخفين. وهذا الذي جاء عن علي يعني فيه ما هو موقوف وفيه ما هو مرفوع. مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على ظهر القدمين، وعلي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي، وإنما الدين هو بالاتباع وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. لكن إذا جاء الدليل لا يصار إلى رأي ولا يصار إلى شيء سواه، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم.
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه.
نعم.
ثم قال مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى: قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك.
لكن الحديث هذا الذي جاء عن علي رضي الله عنه يدل على أن المسح على الخفين لما يكون على الظهور وليس على البطون، يعني لا أن يعني تؤتى بالبطون وحدها ولا أن تكون مع الظهور، بل مع الظهور فقط، المسح على الظهور فقط ولا يضاف إليه مسح البطون. نعم.
مالك عن ابن شهاب.
نعم محمد مسلم بن عبيد الله.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الرعاف.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. الآن المسح يعني على القول بهذا، هل هو يعني على وجه المسح على الخفين أعلاه أسفله، هل هو القول بالوجوب؟ كأن يعني بالرشد يشير إلى شيء آخر.
وش هو المسح على ظهر الخفين؟
إيه أسفل أسفل، أما الأعلى كما ذكرتم. لأنه يقول بارك الله فيك: المسألة الثانية، وأما تحديد المحل فاختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار، فقال قوم إن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف، وإن مسح الباطن أعني أسفل الخف، وإن مسح الباطن أعني أسفل الخف مستحب. ومالك أحد من رأى هذا،
بس ما هناك دليل على هذا.
ثم قال وعطف عليه: والشافعي. ومنهم من أوجب مسح ظهورهما وبطونهما، وهو مذهب ابن نافع من أصحاب مالك.
وهذا هو الأثر اللي عندنا، هذا أقول مطابق الأثر اللي عندنا، هذا الأخير جمع بين الظهور والبطون.
لكن أحسن الله إليك، يعني هل نفهم هذا أنك يرى الوجوب، وجوب المسح، ولا القول الأول استحباب؟ يعني فعل ذلك قال: وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك.
يعني هذا أول كلام يدل على أنه يعني أحب إليه، لكن الحق والذي دل عليه الدليل هو الظهور كما جاء في حديث علي الذي جمع بين يعني بين الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان أن الأصل هو الاتباع، وأنه لا يصار إلى شيء يعني من ناحية العقل، بل التعويل على 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 النص، وإن كان العقل يعني فيه أن هذا قد يكون أولى، يعني أنه يمسح على أسفل لأنه هو الذي يطأ يحصل الوطء عليه، لكن السنة جاءت بأنه يمسح على أعلى.
شيخنا سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش قال: البخاري روى عنه مالك بن أنس هو مدني،
إيه؟
وقال ابن أبي أويس هو الأسدي،
هو
الأسدي رأى أنس بن مالك، وقال محمد، وقال يحيى بن يحيى في روايته عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش الأشعري، وهو وهم، فكأن الوهم في نسبته يا شيخنا
الأشعري،
هذا
الأشعري يعني نسبة في الأشعري يعني.
نعم كذا يظهر الشيخ،
ما دي والله، هو يعني الكلام على النسبة هذه لا شك، الكلام هذا
الوهم يعني في النسبة ليس في الرواية. روى مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن
رقيش. من اللي قال وهم؟
هذا شو اسمه ابن حذة،
ايه ما ادري.
ولذلك لما جاء في الرواية حذف كلمة الأشعري، قال: روى مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال، ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح الخفين، ثم جاء المسجد فصلى. فحذف كلمة الأشعري التي وقعت عندنا، فحذف كلمة الأشعري التي وقعت عندنا. هذه شو الرواية؟
لكن اللي في التقريب ايش قال فيه؟ اللي في التقريب لما ذكره في التقريب
قال: سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش بالقاف والشين المعجمة مصغر الأسدي المدني.
ايه ما قال الأشعري،
لا الزرقاني. وش قال شرح الزرقاني؟ راح. شيخنا أكثر الأسئلة جاءتنا قضية المسح بالعمامة، يعني الآن اللي فهمنا من الروايات اللي مرت أنه لا يمسح على العمامة.
إيه نعم.
وتعلمون بارك الله فيكم الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة.
وين الحديث؟ هو بعض العلماء قال أن العمامة إذا كانت يعني مشدودة وفكها يعني فيه صعوبة أنه يمسح على المقدم وعلى العمامة، لكن إذا كان في حديث فالحديث هو هو هو, هو العمدة.
هذا مسلم في صحيح مسلم.
ها؟
في صحيح مسلم شيخنا
الحديث
عن ابن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته.
هذا نفس الحديث اللي نفس في الحديث الذي مر بنا في صحيح مسلم ذاك اللي فيه أن صلى عبد الرحمن بن عوف بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في رواية ابنه
هكذا جاء مهم
تابع له ولا في مكان آخر. إيش رأيك من الحديث؟
نعم لما انتهى بالحديث الأول شيخنا.
نعم بنفس الموضوع
بعد ذلك. نعم أردفه وراءه
نفس
تماما.
أيوة.
قال حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته.
ما دام ثبت
ثم جاء بعده برواية أخرى
ما دام ثبت، لكن هذا إنما يكون إذا كان مشدودة شد محكم، أما إذا كانت أنها يعني موضوع وضع كذا فإزالتها هو الذي ينبغي، وإنما مثل ما يمسح على الخفين يكونها يعني مدخلة، وهذا يعني إذا كانت العمامة مشدودة هذا هو الذي، وأما إذا كانت أنها مثل الأشياء التي نلبس نحن هذه لا لابد أن تزال.
وذلك النووي رحمه الله عنوان لهذا الحديث الذي ذكرتموه سابقا وهذه الروايات كلها تحت باب المس على الناصية والعمامة.
أي أنا كل ما دام ثبت الحديث خلاص ما لا, لا, لا كلام لا كلام لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعده على طول حديث.
نعم نعم.
رقمه كم 600 وكم
ترقيمات اللي معنا شيخنا غير، لأن الحديث الأول اللي ذكرتموه 656
633
لا
هذا كم
اللي أنت تقول بارك الله فيك لقيناه هنا في الجيبية 656
ايه 656
نعم
يعني بينها أرقام أقول عدد من الأرقام.
لا هذا هو الباب. من عنوان نزل الحديث.
والحديث بعده على طول.
نعم.
بعده مباشرة.
مباشرة 57.
ها؟
57 657.
نعم.
في البخاري شيخنا باب المسعى الخفين.
إيه.
قال حدثنا عبدان. قال أخبرنا عبد الله. قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية. عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذن هذا الحديث ثبت في المسح على العمامة. أقول الحديث عند البخاري وعند مسلم المسح على العمامة، لكن كما قلت يعني إذا كانت مشدودة وليست يعني شيء موضوع الموضوع يزال.
الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام اختار رواية الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
لا بس اللي في البخاري ومسلم يكفي يكفي أو لا
إذا جاء نهر الله
وطاره نهر معقل.
هذه كان يكررها الشيخ عمر رحمة الله عليه.
ها؟
الشيخ عمر الله يغفر له.
ها؟
دائما يقول الكلمة دي.
الكلمة ذي.
نعم.
يجينا الله بطلنا في المعقل.
نعم. أحسن الله إليك. انتهينا من العمامة، ننتقل إلى الخمار.
نعم.
المسعى للخمار، هذه امرأة كبيرة في السن تمسح فوق خمارها لأن رأسها يضره إذا يضرها إذا بللته بالماء.
والله ما أدري عنها عن صحة هذا، شلون يعني المسح؟ أولا ليس غسل، وإنما هو إجراء للماء أو إجراء لليدين المبللة يعني. فما أدري عن، أقول مثل هذا، والله أعلم أنه ما ينبغي لها أن تفعل، وإنما تمسح ولا، وإن شاء الله ما يضرها. ما أدري عن صحة الكلام هذا، مجرد المسح يؤلم الرأس؟ قد يكون الدلك ولا كونه يعني يدلك ويغسل، هذا يمكن، لكن بس مجرد مسح.
لأن الشيخ الله يسلمك قد جاء هذا اللفظ عند الإمام أحمد في مسنده،
وهو
قال: كنت مع سلمان الفارسي فرأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن ينزع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته ويمسح بناصيته، وقال سلمان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره.
وعلى
خماره،
يعني يطرق عليه خمار.
هذا كلام شو اسمه
العمامة، العمامة.
قال هكذا، قال يمسح على خفيه وعلى خماره. الأرناؤوط في التعليق عليه قالوا: المرفوع منه صحيح لغيره.
إيه، لكن بس الخمار، بس
إطلاق الخمار،
إطلاق الخمار بس على العمامة، إطلاق الخمار على للنساء.
في النسائي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخمار والخفين. حكم الألباني
إذن يطلق عليه خمار، يطلق عليه خمار، مع أنه الأصل للنساء.
حديث عمرو بن أمية: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه.
إيه،
هذا 205.
كم؟
205.
205؟
نعم،
أنا قريب من ذاك الرقم اللي تقولنا 202.
الحديث يعني العظيم أبادي في عون المعبود.
إيه؟
لما انتهى من الشرح الباب أبو داود باب، قال: باب المسح على العمامة. وذكر فيه حديثين.
خلاص، ما دام عند البخاري ومسلم ما
لا، بس أنا أريد أن أبين لك بارك الله فيك الأحاديث. قال: قلت: أحاديث المسح على العمامة أخرجها البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجة وغير واحد من الأئمة من طرق قوية متصلة الأسانيد.
إيه،
وذهب إليه جماعة من السلف كما عرفت. أما ذكر الخمار فهو موجود عند مسلم
بالنسبة للرجل،
لا، مسح النبي صلى الله عليه وسلم، حديث كعب بن عجرة عن بلال قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار.
عند مسلم؟
نعم.
رقم كم
هذه؟ هذا رقم ايش؟ إذا صحت
مسح إطلاق الخمار، يعني معناه أنه يطرق على، كما يطرق على المرأة يطرق على الرجل.
أحسن الله إليك. الشيخ عبد العزيز رحمه الله لما سئل عن مسألة المرأة التي تريد أن تمسح رأسها لكن من فوق الملابس، فأجاب رحمه الله قال: ليس لها ذلك، بل عليها أن تمسح الرأس نفسه كما أن الرجل يمسح رأسه أيضا، لكن إن كان عليها خمار قد حنكته أو حنكت به رأسها ويشق عليها نزعه مسحت عليه يوم وليلة إذا كانت لبسته على طهارة، كالرجل إذا لبس العمامة على طهارة يوما وليلة، يمسح عليها يوما وليلة بعد الحدث إذا كانت عمامة محنكة،
يعني لأن لابد كلها مشدودة لا المرأة ولا الرجل.
نعم
نعم،
لأن يعني حل
نزعها في صعوبة.
نعم
نعم،
لأن حلها قد يشق بعض المشقة، وهكذا الخمار المحنك على المرأة. نعم، اللي قد ربطته وحنكته على رأسها ولبسته على طهارة، فإنها لها أن تمسح يوما وليلة كالخفين، كما تمسح الخفين يوم وليلة كالرجل. أما خمار مطروح على الرأس هكذا عادي فهذا لا يمسح عليه، يزال ويمسح على الرأس، أو عمامة لبستها على غير طهارة لا تمسح عليها تزيلها، أو زاد على الوقت على يوم وليلة تزيلها كالرجل سواء.
هو المقصود أنه في مشقة نزع المشقة في نزع مشقة، أما إذا كان أنه نزع خفيف يعني هذا الأصل يصار إلى الأصل ولا يصار إلى الفرع.
أحسن الله إليك. يقول إذا كانت المرأة تتوضأ أمام الناس يوجد رجال غير محارم، هل يجوز لها أن تمسح على خمارها؟
لا يجوز لها أن تتوضأ أمام الرجال أبد، تتوضأ أمام محارمها أمام الرجال، مثل ما مر بنا في الحديث ذاك الذي كانوا الرجال والنساء جميعا، إن هذا كان قبل الحجاب، إن هذا كان قبل الحجاب، وبعد الحجاب إنما يكون مع المحارم فقط.
أحسن الله إليك. بعض الناس يغسل رجله اليمنى في الوضوء ثم يلبس الجورب الأيمن، ثم يغسل رجله اليسرى ثم يلبس الجورب الأيسر.
والله الأولى للإنسان ما يفعل هذا، يعني يكمل الطهارة ويلبسها يعني بعد كمال الطهارة.